الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، متحدثا لكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، قطعنا الحديث عليكم مع الأسف في الحلقة الماضية وأنتم تتحدثون عن بعض المشاهدات لفنلندا، أرجو أن تواصلوا مزيدا من تلك المشاهدات التي كان يستمع إليها الأخوة والأخوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الوقت داهمنا في الحلقة السابقة ونحن موجودون في مطار هلسنكي عاصمة فنلندا، نستعد للسفر إلى مدينة استوكهولم عاصمة السويد. دخلنا في منطقة المغادرة في المطار، يعني دخلنا إلى منطقة المغادرة في المطار فوجدناها عامرة بالمتاجر. مطار هذا مطار هلسنكي، كتبوا عليه على هذه المتاجر بأنها بدون جمارك، ولكنها أكثرها أغلى مما هي عندنا مع الجمارك. ومن الغريب أنهم امتنعوا عن صرف 100 دولار نقدا كانت معي، وذلك أنني احتجت إلى شريط ملون للمصورة فوجدته عندهم غاليا أكثر من ثمنه عندنا 3 مرات. ولا شك أن السبب في ذلك هو كثرة الضرائب، لأن البلاد مشهورة بالضمان الاجتماعي، كل ضد أي شيء يحتاج الإنسان أو يضطر إليه، حتى الكبار وحتى العوز، وهذا كل هذا في ضمان اجتماعي من الدولة لا يكون الإنسان مضطرا. ولم تكن معنا نقود فنلندية، فامتنعوا أن يبيعوا علينا بالدولار، وطلبوا أن نبحث عاما يصرفه لنا، ولم نجد مصرفا في المنطقة القريبة منا. هذا خلاف ما كنت رأيته في بعض البلدان المتخلفة، حيث لا يبيعون داخل قاعات المغادرة في المطار إلا بالدولار ونحوه من العملة الصعبة، وذلك لعدم ثقتهم بنقدهم الوطني. هؤلاء هم المتخلفون مع الأسف في البلدان الإفريقية والأسيوية وحتى بعض البلدان الأوروبية، أطراف أوروبا. وأما هؤلاء وأمثالهم فإنهم يثقون بنقدهم ويعلمون أنه بمثابة العملة الصعبة، وأنه لا تنقص عملته في الخارج إذا صرفوه هناك إلا بمقدار ما يحذف منها من العمولة، مثل ما يفعل بالدولار وبالجنيه الاسترليني بالضبط. وفي قاعة المغادرة من الأمور اللافتة للنظر ألعاب للأطفال بل ولا الصبيان، منها سيارات ثابتة ومزلقانات وأراجيح دائرة في مكانها، وكل ذلك بالمجان، وإنما هو من أجل إراحة المسافرين عن طريق امتصاص نشاط الأطفال وإراحتهم. وهذا عجيب لم أرى مثيلا له في غير هذا المطار الفنلندي من بلاد فنلندا. وفنلندا كما نعلم هي بلاد كثيرة العجائب، ومنها هذا وأمثاله، وهم يطبقونه لإراحة شعبهم ومن يصل إليهم من المسافرين والسياح. لم يبق على مغادرتنا مطار هلسنكي والذهاب إلى مطار استوكهولم إلا دقائق معدودة، ولذلك رأيت أن أستغل هذه الدقائق إذا قبل الإخوة أو إذا لم يعترض الإخوة المستمعون في التعريف ببلاد السويد التي نحن قادمون إليها الآن، نحن سنركب إليها ونزورها، وبخاصة ما يتعلق بحالة الإسلام والمسلمين من أحوالها، وبخاصة أكثر إذا علمنا أننا قمنا بجولة في مدينة استوكهولم وما حولها، جولة موسعة وسوف نذكر كل ذلك فيما بعد في الكلام على السويد، وإنما أحببت أن أتكلم كلمات جامعة مهمة ومختصرة عن السويد. فهي دولة صناعية غنية تقع في شمال غرب أوروبا، وتبلغ مساحتها 449,964 كيلو متر مربع، وعاصمتها ستوكهولم، ويعد مستوى المعيشة فيها واحدا من أعلى المستويات المعيشية في العالم. وتطبق الحكومة السويدية أفضل أنظمة التأمينات الاجتماعية تأثيرا في العالم، وهذا ليس فيه مبالغة. حتى في البلدان الإسلامية مثل بلادنا ليس فيها من الضمانات الاجتماعية مثل ما هو موجود عندهم. عندنا ولا الحمد ضمان اجتماعي، ولكنه يصرف للناس نقودا تساعدهم للأيتام وللذين لا عمل لهم أو لا عائلة لهم. أولئك يعملون الضمان الاجتماعي لكل شيء. مثلا قال لي أحد الأخوة إنه اقتنى كلبا، قال أنا لم أقتنه من أجل يبقى عندي، ولكن رأيته رخيصة فاشتريته وأريد أن أبيعه، فذهبت إلى الحكومة وقلت لهم أن راتبي هو كذا وليس فيه ما يتسع لإطعام الكلب. فقال فزادوني، أعطوني مبلغا معينا من الحكومة من أجل إطعام الكلب. والشيء الآخر أنهم إذا قبلوا أحدا من اللاجئين فإنهم يعطونه كل ما يعطون، مثل ما يعطون جماعتهم ومثل ما يحتاجه. مثلا حدثت عن بعض المحتالين من أخواننا اللبنانيين عندما كانت لبنان في حرب أهلية، كانت لبنان في حرب أهلية، قبلت حكومة السويد اثنين، قبلت عدد من اللاجئين إليها، ومنهم مسلم، رجل مسلم وزوجته مسلمة ومعه بنتان، فأعطتهم شقة وفرحوا بذلك. الشقة كافية لهم وواسعة، ولكن قال لهم أحد اللبنانيين المحتالين الموجودين في السويد إن بإمكانكم أن تستفيدوا أكثر من هذا الوضع. قالوا له وما هو؟ قال أن تتخاصم البنتان مع أبيها وأمها وترفع ذلك للحكومة وتقولان إننا لا نستطيع أن نعيش مع والدينا، فالحكومة تعطيهما الشقة وحدهما. قال فتنازع وحصل بالفعل على الشقة. وقال شيء آخر واضح في مبالغة، قال إن الزوجة أيضا تخاصمت مع زوجها ورفعوا أمرهما إلى الحكومة، فأعطت الزوجة الحكومة شقة صغيرة وأعطت الزوج شقة أخرى صغيرة. هذا يعني من باب الضمانات، عندهم ضمانات هائلة، ضمانة ضد المرض، وليس المقصود ضد المرض أنه لا يصيب المرض، ولكن ضمانة إذا أصاب الإنسان المرض، إذا مرض الإنسان فإن علاجه يكون على الدولة وفقا للضمانات هذه. والسبب في ذلك أن الدولة تأخذ من الناس ضرائب متنوعة كثيرة جدا، حتى أنني رأيت أن الإنسان لا يستطيع أن يوقف سيارته في أمام بيته إلا بعداد يدفع لها ثمن وقوفه، ولو لم يكن وسط السوق مثلا المزدحم. كذلك عندهم ضمانات كثيرة من أجل ذلك، يجمعون هذه الضرائب، عندهم ضرائب كثيرة يجمعون هذه الضرائب وينفقوا منها على الضمانات للمحتاجين. والحكومة السويدية تدفع المعاشات لكبار السن والأرامل والأيتام، ويتحدث الشعب السويدي ومعه شعوب الدنمارك والنرويج لغات متشابهة وعادة ما يستطيعون التفاهم بها. وللدول الإسكندنافية الثلاثة السويد والنرويج وفنلندا روابط اقتصادية وثقافية وثيقة. يبلغ سكان السويد عددهم 8,837,000 نسمة حسب إحصائيات 31 ديسمبر عام 1995. ونلاحظ أنه مر عليهم وقت بدأوا ينقصون، لكن الحكومة عملت تشجيع للزيادة، وكذلك سمحت لبعض اللاجئين، وأكثر اللاجئين مسلمون، من الأقطار الإسلامية مثل الصومال ومثل الحبشة ومثل لبنان في السابق ومثل البوسنة والهرسك، سمعت لهم اللاجئين. على أي حال أصبح الشعب لا ينقص أو ولكنه لا يزيد، الخوف من النقص وليس من الزيادة. يعيش نحو 84 منهم في المناطق الحضرية ويتقع في وسط وجنوب البلاد، كما يعيش نحو ثلث السكان في المدن السويدية الثلاثة الكبرى وهي استوكهولم ومالمو وغوتنبرغ، أو بالقرب من هذه المدن الثلاثة، لأن القرى منتشرة بسبب خصوبة الأرض وبسبب الأمان الموجود. والسويد دولة متقدمة في الصناعة، ونحو 90% من الصناعة السويدية يملكها القطاع الخاص، وملكية الدولة تقتصر على الملاجئ والمواصلات العامة والطاقة والاتصالات الهاتفية، وقد ساعدت الموارد الطبيعية الوافرة مثل الغابات الواسعة وخام الحديد على تحويل السويد من دولة زراعية فقيرة إلى مجتمع متقدم صناعيا. وقد تحقق التطور الاقتصادي السويدي نتيجة سياسات الحكومة السويدية الصناعية والضرائبية واستثماراتها في الأبحاث والتنمية لتشجيع الابتكار التقني وغيره من الحقول. وينتشر التصنيع في السويد، وتشمل منتجات الصناعة السويدية المهمة الآلات الزراعية والسيارات، وهي مشهورة سيارات السويد ومنها فولفو، والطائرات أيضا تصنعها، والسفن أيضا تصنعها السويد، وتنتج صناعة الهندسة الكهربية المعدات المستخدمة في إمدادات الطاقة والاتصالات والهواتف، وهي من صادرات السويد المهمة. ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السويد تقدر بنحو 10% فقط من المساحة الكلية للبلاد، لأن معظم الأراضي واقعة في الشمال الذي لا يزرع بسبب شدة برده، وأكثر المناطق الزراعية في الجنوب وحول البحيرات وفي وسط السويد، وتعد مزارع منتجات الألبان وتربية الحيوان المصادر الرئيسية لداخل المزارعين السويديين. وتغطي الغابات أكثر من نصف مساحة السويد، ولذلك تبلغ صادرات البلاد من الأخشاب أو المصنوعات الخشبية نحو 20% من صادراتها. ونحن كلنا قد رأوا، لا أقول كلنا ولكن بعضنا قد رأوا بعض الصناعات الخشبية التي تصدر من السويد. والسويد مملكة دستورية بها ملك أو ملكة، ولها رئيس وزراء ومجلس وزراء، ولديها برلمان. والتاريخ السويد ابتدأ من عام 800 ميلادية، قبل ذلك لم يكن لهم تاريخ معروف. وفي ذلك الوقت أي عام 800 على وجه التقريب، أبحر مغامرون إسكندنافيون يدعون الفايكونغ إلى العديد من أجزاء العالم، وقد وهم سويديون وكذلك من بعض البلدان المجاورة مثل النرويج وفنلندا، ووصلوا إلى روسيا والبحر الأسود وبحر قزوين. وقد استمرت مغامرات الفايكونغ حتى القرن 11 الميلادي، وبدأت النصرانية، الإنسان يسأل عن ديانتهم، بدأت الديانة النصرانية في السويد في عام 829 ميلادية، أي في القرن الثالث أو آخر الثاني الهجري. كان أول ملك سويدي نصراني هو أولف سكوتلينغ، وقد حكم من أواخر القرن العاشر إلى أوائل القرن الحادي عشر. ثم بدأت السويد تطورها جزئيا على النظام الإقطاعي، وكانت هناك ثلاث طبقات اجتماعية، هم رجال الدين والنبلاء والفلاحون. وفي القرن الثالث عشر الميلادي توحدت السويد مع النرويج والدنمارك بقيادة الملكة مارغريت ملكة الدنمارك والنرويج، وقعت بين تلك الدول معاهدة اسمها اتحاد بالمر، وبقي الاتحاد أكثر من 100 عام. وفي أواخر القرن السادس عشر الميلادي دخل السويديون في سلسلة من المعارك للسيطرة على الأراضي التي تحيط بأرض البلطيق، التي تحيط بأرض بحر البلطيق. وحقق الملك جوستاف أدولفس الذي يعرف باسم جوستاف الثاني العديد من الانتصارات، وحصلت السويد على ممتلكات جديدة في أوروبا. وفي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كون العمال نقابات تدافع عن حقوقهم في السويد، واستجابت الحكومة السويدية لمطالب العمال وأجازت سلسلة من القوانين لصالحهم، ومنها حق الاقتراع والتمثيل النسبي في البرلمان. وفي عام 1905 انفصلت النرويج عن السويد، وكانت السويد محايدة أثناء الحرب العالمية الأولى التي هي من عام 1914 إلى عام 1918 ميلادية، وكذلك في الحرب العالمية الثانية كانت محايدة، وهي التي استمرت من عام 1939 إلى عام 1945، ولا تزال السويد واحدة من أغنى دول العالم، إلا أنها مرت بمشكلات اقتصادية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين، وارتفع النمو فيها قليلا، إلا أن التضخم ارتفع بصورة كبيرة. هذا ما أردت أن أعرضه للإخوة المستمعين عن الأحوال العامة في السويد، وبقيت كلمة عن حالة الإسلام والمسلمين في السويد، وترجع الصلات بين المسلمين والفايكونغ سكان السويد القدماء إلى أواخر العهد العباسي، حيث تشير بعض الوثائق التاريخية السويدية إلى وصول تجار الفايكونغ إلى بغداد والقدس وخوارزم وجرجان وبحر قزوين والإسكندرية، ويذكر أن السلع التي كانت ترد معهم هي الفراء والجواري ونحوها والسيوف والألياف، وقد تأكدت هذه العلاقة التجارية من خلال النقود الإسلامية التي اكتشفت في السويد ولا يزال يحتفظ بها في المتاحف في ستوكهولم. ومن جانب ثاني يعتبر أحمد بن فضلان مبعوث الخليفة المقتدر العباسي الذي رحل إلى بلاد الفايكونغ قبل 1100 سنة من وقت حديثنا هذا، يعتبر أول كاتب مسلم يصف عادات السويديين الاجتماعية ونشاطهم الثقافي والديني في القرن العاشر الميلادي. وقد تطورت هذه العلاقات إبان الدولة العثمانية، واهتم السويديون بدراسة التراث الإسلامي، وكان منهم مانياس نورنبرغ المتوفى في عام 1826 الذي أشرف على قسم الدراسات الإسلامية في جامعة لندن، وكذلك تور أندري المتوفى في عام 1974 الذي كتب بحوثا عديدة عن التراث العربي الإسلامي، وقد نشرت أول ترجمة سويدية لمعاني القرآن الكريم وضعها كروس نوستولب جون ساستيان عام 1843 وهو غير مسلم، وجاءت بعدها ترجمة كارل جوهانس نورنبرغ وهو أيضا غير مسلم، ثم تلتها الترجمة التي وضعها المستشرق السويدي كارل فيلهلم خريط طبعت في عام 1917، وأخيرا قام السويدي المسلم السفير محمد كنوت برينستورم بنشر ترجمة لمعاني القرآن الكريم عام 1999 وهو مسلم، وهذه من أوثق الترجمات، وقد صدرت حديثا نسبيا أي في عام 1999، والمقصود بترجمات مجرد ترجمات القرآن معاني القرآن الكريم. وأما الوجود الإسلامي في السويد فيرجع بدايته إلى التتار المسلمين القادمين إليها من فنلندا بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تولت إليها هجرات العمال المسلمين من تركيا ويوغوسلافيا السابقة ومن فلسطين وبلدان شمال أفريقيا حتى بلغ عددهم 15,000 حسب تقديرات عام 1965. هذه التقديرات قديمة لأن المسلمين زادوا زيادات عظيمة على النحو التالي، فقد تزايد عدد المسلمين بشكل سريع حتى قدر أحد الإحصائيين السويديين أن عددهم نحو 156,800 نسمة، وذلك موقع أرقام مركز الإحصاء السويدي، يعني هذه إحصاءات رسمية سعودية أجرتها السويد في عام 1990. بينما البروفيسور المسلم جان حارب من جامعة لند يقدر عدد المسلمين ما بين 200,000 إلى 250,000 نسمة في السويد، ثم قدر عدد الذين استضافتهم السويد من البوسنة والصومال بنحو 50,000 نسمة، ويقدر عدد أفراد الجالية العربية المسلمة بما يزيد عن 50,000 نسمة. ولذلك تشير التقديرات الإسلامية إلى وجود 400,000 نسمة من 80 بلدا إسلاميا، يعني مجموع المسلمين سواء لاجئين أو مقيمين أو حتى سويديين كلهم يقدر عددهم بنحو 400,000 نسمة من مجموع السكان الذين قلنا أنهم 3 ملايين وزيادة. وأكبر جالية منهم توجد في مدينة مالمو حيث شكلوا 15% من سكانها يشكلها المسلمون، بالإضافة إلى المهاجرين المسلمين يبلغ عدد المسلمين المعتنقين للإسلام أكثر من 20,000 نسمة، هؤلاء من السويديين وغيرهم من الأوروبيين أي من المسلمين الجدد، ويتراوح عدد من يعتنق الإسلام منهم ما بين 4 إلى 6 أشخاص شهرياً، وهم من مختلف الهيئات الاجتماعية، وبعضهم يتبوؤون مناصب مرموقة في الجامعات والمؤسسات الحكومية مثل الدكتور محمد كنوت بن ستورم السفير السويدي السابق في المغرب. وتعامل الحكومة السويدية المسلمين بالعدل والمساواة، ولا يواجه المسلمون معوقات رسمية في نشاطهم، بل تدفع لهم تعويضات البطالة عن العمل وتعويضات اجتماعية كغيرهم من المواطنين السويديين. أي ما دام أنهم اعترفوا بإقامة الشخص فإنهم يدفعون له التعويضات كما يدفعون لغيره، يدفعون لغيرهم من المواطنين. كما تشارك الحكومة بدفع نسبة 25% من نفقات المدارس والتعليم الإسلامي، لأنها ترى أن الجمعيات الإسلامية تقوم بواجب تعليم أبناء المواطنين والذين يعيشون من غير المواطنين الأصلاء في بلاد السويد. كما تبرعت الحكومة بمبلغ 300,000 كرونة سويدية لطبع ترجمة معاني القرآن الكريم التي وضعها السفير محمد كنوت برينستروم باللغة السويدية، وقد أسهمت السويد في بناء الحوار الإسلامي الأوروبي حيث عقد برعاية وزارة الخارجية السويدية مؤتمر دولي بعنوان الإسلام في أوروبا في ستوكهولم ما بين 16 و17 يونيو عام 1995، وهي تؤكد على ضرورة تجنب الصدام بين الحكومات الأوروبية والجاليات المسلمة وإلى ضرورة التفاهم والتعايش، لذلك تسمح بالحجاب في المدارس والجامعات. وقد تولت حكومة السويد ترميم مسجد بود مليجا الأثري في مدينة باغلاج البوسنوية. هذا المسجد خربه الصرب، ولكن السويد تبرعوا بإعادته لأنه هو المسجد الوحيد في الحي. كما تصدر مصلحة الحجرة السويدية جريدة سمسم لمعالجة شؤون المهاجرين في السويد، وتقدر عدد الجمعيات والمراكز الإسلامية في السويد بأكثر من 64 مؤسسة إسلامية، منها 29 جمعية إسلامية تابعة لاتحاد رابطة الجمعيات الإسلامية، و19 جمعية تنضوي تحت اتحاد مسلم السويد، و13 جمعية لاتحاد الشبيبة المسلم، ومكتب الإعلام الإسلامي له 3 فروع، وتوجد المصليات في كل المدن الرئيسية وحتى غير الرئيسية، ولكن يوجد مسجدان أحدهما في مالو، مسجدان كبيران لهما مظهر المسجد، والآخر في مدينة أبسالة. كما حصل المسلمون، وهذا المسجد كله رأيتها وصليت فيها ووصفتها في كتاب، كما حصل المسلمون مؤخرا على موافقة رسمية لبناء مسجد في منطقة هنسينكينغ في مدينة غوتنبرغ، وهي مدينة كبيرة رئيسية في السويد، وكذلك حصلوا على إذن ببناء مسجد متوسط السعة في مدينة ستوكهولم العاصمة. وفيما يتعلق بالعلاقات السويد مع بلادنا المملكة العربية السعودية، نشرت صحيفة الشرق الأوسط تصريحات لسفراء الدول الإسكندنافية في المملكة، وذلك يوم الأحد 12 من الشهر 11 عام 1989. فكان مما قاله سفير السويد عن بلادنا السعودية: حظيت السويد بالمشاركة في عملية التنمية الضخمة التي شهدتها المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق نقل التكنولوجيا التي صاحبت المنتجات الصناعية والخدمات، وتتطلع السويد إلى استمرار وتطور هذه العلاقات الاقتصادية الجيدة بين البلدين في المجالات التقليدية المشتركة، وأيضا في مجالات جديدة لما فيه صالح البلدين. ونود أن نشير هنا إلى أن الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير التجارة السويدي لبلادنا السعودية قد أكدت على متانة هذه العلاقات، وقد أجرى الوزير السويدي أيضا محادثات مع المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي شملت مجالات مختلفة. ومما لا شك فيه أن الأهمية الاقتصادية التي اكتسبها مجلس التعاون الخليجي في هذه الفترة حملت الدول الأخرى والمجموعات الاقتصادية المختلفة على قيام علاقات تعاون جيدة مع دول المجلس. ولا تقتصر العلاقات بين السويد والمملكة السعودية على الجانب التجاري والاقتصادي، بل تتعدى ذلك إلى النواحي الثقافية. وكانت السفارة السويدية في الرياض قد قامت في شهر يناير الماضي بمقر مؤسسة الملك فيصل معرضا ناجحا للنقود العربية القديمة التي وجدت في بلاد السويد. عرضت فيه مجموعة في هذا المعرض من المسكوكات النقدية التي تم اكتشافها في بلاد السويد، والتي يعود تاريخها إلى فترة الفايكونغ. وتوضح هذه المكتشفات العلاقات التاريخ الوثيقة التي كانت قائمة في تلك الفكرة التي كانت قائمة في تلك الفترة بين المنطقتين. هذه المعارض الثقافية تسهم في التعريف بصورة أوضح بثقافات كل من البلدين لدى الآخر. وقد سبق هذه المعارض ندوات وزيارات بين وفود الدولتين خلال السنوات، فقد قام وفد من جامعة لوند السويدية بزيارة للرياض وناقش اتفاقية تستهدف تسهيل تبادل الأساتذة خاصة في المجال الطبي. إضافة إلى ذلك، هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يتلقون دورات تدريبية في السويد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن جامعة لوند تقوم بتدريس اللغة العربية ضمن مقرراتها، وعلى المستوى الدولي قامت كل من السويد والمملكة العربية السعودية بدور فعال في البحث عن السلام وتحقيق التنمية في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص. وقد انتهى بيان المعلومات العامة والسويد، المعلومات المهمة عن بلاد السويد. ونعود الآن إلى الكلام على المشاهدات، حيث سننطلق ابتداء من الحلقة القادمة من مطار هلسنكي في هولندا إلى مطار ستوكهولم في السويد بإذن الله.
شكر الله لكم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف، الذي تحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم.